بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ربي ملتبسا علينا فنضل. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: ويستحب صلاتها، أي صلاة المرأة في درع. وقبل الدخول في هذا، أنا فرق لي رأي، قلت أطرحه بين أيديكم. لو شرحنا الزاد نفسه حتى لا نأخذ وقت في شرح عبارة المؤلف، علما وأننا ونحن نشرح الزاد نذكر هذه العبارات، فما رأيكم لو بدأنا بشرح الزاد من غير الروض أو نستمر على هذا؟ نشرح الزاد بقدر الروض، لأني لاحظ أن الروض أصلنا شرحينه شرحينه، لكن يعني نستمر بالروض. أجل لعلنا نستمر. هو أنا لاحظ أنه لو استمرنا بهذا الطريق فعلا سنتأخر، لكني أقول أنه بالعبادات يعني يتطلب الأمر أن نأخذ قليلا، لكن في غير العبادات ترى المسألة أسهل بكثير، هي تصوير المسألة وذكر القول الراجح ودليله ودليل القول الآخر نمشي. أمر آخر، وهذا دائما أحب أن توضح الصورة أو توضح الصورة، طالب العلم بحاجة إلى طريقة الاستدلال أكثر منه بحاجة إلى معرفة المذهب، لأنه بعد زمن يجد أنه وهو يقرأ يعرف مذهب الحنابلة، يعني كتب الحنابلة كثيرة، لكن طريقة الاستدلال هو الذي يحتاجها طالب العلم، وهذه مهمة جدا يا أخوان، إن طريقة الاستدلال أهم من إنهاء الكتاب، وهذه ودي تكون بالصورة واضحة، لأن بعض الإخوة يقول إذا كنا نستمر يترك الدرس ثم ينام فجر، يعني لو كان حاضرا أنفع له، ولهذا طريقة الاستدلال أنفع لطالب العلم. لعل نقرأ، تفضل فهد. تفعل هذا. بسم الله. حينما ذكر المؤلف عورة الرجل في الصلاة وعورة المرأة، فبين أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وليستا من العورة، وبين عورة المرأة أن المرأة كلها عورة، أن كلها عورة إلا وجهها، هذا هو المذهب أليس كذلك؟ والرواية الأخرى إلا وجهها إيش؟ وكفيها. إذن إذا أراد أن يذكر العورة ومن انكشف بعض عورته، فبعض عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها، فلو انكشف على الرواية الأخرى وهو غير وجهها يديها فإنها تعتبر إيش؟ انكشف بعض عورتها.
ولو انكشفت رجليها أو رجلاها فإنها تكون إيش؟ عورة. لهذا قبل أن يدخل في ذلك حينما ذكر عورة الرجل وعورة المرأة بين أنه يستحب للمرأة أن تزيد على إيش؟ على ما تغطي به العورة، فذكر قال ويستحب صلاتها في درع. الدرع هو القميص الذي يغطي الصدر مع الخلف واليدين اللي هو الذراعين سواء طال أم لم يطل، والمشهور أنه يطول مثل الثياب اللي نلبسها، فيستحب للمرأة أن تلبس درعا وهو القميص، وأيضا خمار وهو الذي تغطي به الرأس وتديره على حلقها يعني مثل ما تفعله العامة الآن، فتأخذ خمارا وتغطي به رأسها مع حلقها، سواء كان هذا الغطاء طويل أم قصير مثل ألبسة إخواننا وأخواتنا في إندونيسيا. فالعبرة هو إيش؟ الخمار، تغطية الرأس مع الحلق. وملحفة، الملحفة هنا أي ثوب تلتحف به الذي يسمونه العامة إيش؟ ها؟ إجلال، وهي الغلالة أو الملاءة. فهذه هي الملحفة. والواجب هو الخمار والقميص، إذا كان طويلا ومغطيا يديها على مذهب الحنابلة. والأولى بالمؤلف حينما أشار إلى القميص أن يقول على المذهب أن يقول قميص قد غطيت يداه، ولا لا؟ نعم، لأنه يرى تغطية الكفين. أو يقول وملحفة تغطي سائر العورة ما عدا الوجه، أليس كذلك؟ أو يقول وملحفة تغطي سائر البدن ما عدا الوجه. أما تغطية بدن المرأة بالخمار والقميص والملحفة فهذا أمر مجمع عليه، بأن المرأة يجب أن تصلي وقد غطت رأسها وسائر بدنها، هذا أمر مجمع عليه. واختلفوا في كشف اليدين وكشف الرجلين كما قلت لكم، فمذهب الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أن كشف اليدين جائز، خلافا لمالك والمشهور مذهب الحنابلة. المسألة الثانية كشف الرجلين، فذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وهم مذهب الجمهور إلى وجوب تغطية إيش؟ القدمين. وذهب أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية أن كشف القدمين مستحب وليس بواجب، لأن عامة قمص النساء ذلك الوقت لا تغطي اليدين ولا تغطي الرجلين. وأما حديث إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا الصواب وقفه على أم سلمة، ولا يدل على إيش؟ على وجوب التغطية، لأن ظهور القدم غير الباطن. أما الشعر فهذا أمر مجمع عليه، حكى الإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وقبلهم الإمام الترمذي رحمه الله قال: وعليه العمل عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وعلى هذا والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها عند أهل العلم. أما الوجه فيجوز كشفه بإجماع العلماء إذا لم يكن ثمة محارم، أما جواز كشفه فهذا نقل الإجماع ابن بطال وابن المنذر وأبو عمر ابن عبد البر. لماذا؟ لأن المشروع في حق المصلي أن يسجد على الأعضاء، فإذا غطت المرأة وجهها بنقاب أو برقع أو لثام لم يواجه الوجه موضع السجود إلا بحائل، ثم إنها لو غطت وجهها فهي داخلة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متلثما، وهذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده الحسن بن ذكوان، إلا أن أهل العلم كرهوا ذلك كما ذكر ذلك الخطابي رحمة الله تعالى على الجميع. أما أمام المحارم فيكره التغطية، وأما أمام الأجانب فهو واجب على الخلاف لكنه ليس بمكروه. يقول المؤلف: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، يعني أن هذه اللباس الثلاثة من باب الاستحباب، لكن إن سترت عورتها وهي عورته على المذهب ما هي حسين؟ ما عدا الوجه، أحسنت، جميع بدنها ما عدا الوجه على مذهب الحنابلة. وعلى القول الراجح، وعلى القول الراجح أقول وعلى القول الراجح ما هو عورته المرأة؟ لا، أبي الراجح الذي رجحناه نحن وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية، وهو أن المرأة كل عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، هذا هو الراجح، وقدميها. قال الإمام أحمد رحمه الله: اتفق عامتهم على درع وخمار، وما زاد فهو خير وأستر. اتفق عامتهم على درع وخمار وما زاد فهو خير وأستر. يقول المؤلف: ومن انكشف بعض عورته، العورة هنا في الصلاة عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة وليست بعورة، والمرأة كلها عورة على المذهب إلا وجهها، وعلى الراجح إلا وجهها وكفيها وقدميها على الراجح. وفحش. الفحش هنا معناه كبر وعظم، كبر أو عظم. فلو خرج شيء من الفخذ يسيرا فهل يعتبر فحش؟ لا. ولو خرج شيء من العورة المغلظة فإنهم يعتبرون إيش؟ فحش. وبعضهم يقول إن الفحش المقصود به أن تخرج عامة العورة، أو غالب العورة، مثل أن يكون قد لبس إزارا فسقط إزاره، يعتبرون هذا إيش؟ فحش. ولهذا قالوا وفحش عرفا، لأنهم قالوا الفحش هذا هل يقدر؟ فبعض الحنفية قدره بربع العضو فأكثر، والحنابلة يقدرونه بالعرف، والقاعدة أن كلما أتى في الشرع بلا تحديد فإن التحديد يكون منين؟ يكون بالعرف. يقول المؤلف وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. أعطانا المؤلف كم حالة هذا الكلام؟ أربع أحوال. الحالة الأولى وهي أو آخر مسألة، ما هي؟ التعمد. إن أخرج شيئا من العورة متعمدا قل الخروج أم لم يقل فإنها تبطل صلاته، لأنه تعمد خروج شيء من عورته. هذا أمر وهو قول عامة أهل العلم، ممن يقول بوجوب إيش؟ بشرطية ستر العورة. وهل ثمة خلاف؟ ها؟ بشرطية ستر عورة، فإن أخرج عورته متعمدا بطلت صلاته، هل ثمة خلاف؟ طيب تتفقون على ذلك؟ هل ثمة خلاف؟ نقول لا. أنا أقول أخرج شيئا من عورته متعمدا، نقول بطلت صلاته، هل ثمة خلاف؟ إذن نقول حكي الإجماع على أن صلاته باطلة، حكاه أبو عمر بن عبد البر، تذكرون هذا؟ ومن انكشف شيئا من عورته متعمدا ومن صلى عريانا متعمدا من غير حاجة بطلت صلاته، حكى بعضهم الإجماع، سواء قلنا بوجوب ذلك أم بشرطيته. فكأن أبا عمر بن عبد البر ينفي دعوى الاستحباب من قال مستحبة، وقلنا بعض أهل العلم قال بذلك ولكنه محدود بالإجماع، صح؟ على هذا فمن صلى وقد أخرج شيئا من عورته أو أخرجت شيئا من عورتها التي في الصلاة فإن صلاتها إيش؟ تبطل. حكى الإجماع أبو عمر بن عبد البر والترمذي، قال ومن صلت، والعمل على هذا عند أهل العلم، فمن صلت وقد أدركت وأخرجت شيئا من شعرها أو وكان شعرها مكشوفا أعادت الصلاة. الحالة الثانية إذا فحش عرفا وأطال الزمن أعاد، صار الكشف طويلا كبيرا وطال الزمن، مثل غير متعمد، مثل لبس إزار وعليه سروال قصير فسقط إزاره، الآن لبس سروال قصير تبدو ركبته وشيء من فخذه فتركه، ثم ركع، فلما أراد أن يقول سمع الله من حمده أخذ إزاره من الأرض ولبسه. الآن فحش وطال الزمن، وإن لم يتعمد إيش السقوط، تبطل صلاته أم لا تبطل؟ نقول تبطل صلاته على الراجح أيضا، وهو قول عامة أهل العلم، لأن من شرط الصلاة ستر العورة، فإن خرجت من غير إرادته فلا تبطل، أما أن يطول الفصل فهذا قصور وإخلال بما أوجب الشارع عليه. الحالة الثالثة يقول المؤلف وإن قصر الزمن، يعني إن خرج شيء من العورة وفحش لكن الزمن قصير من غير تعمد، خرج شيء من العورة وفحش من غير تعمد لكن لم يطل الفصل، فهنا صلاة إيش صحيحة، وهذا قول عامة أهل العلم. مثل يقولون مثل ما لو أطارت الريح بثوبه فكشف شيء من عورته ثم أنزل ثوبه، أو سقط إزاره ثم رفعه، هنا فحش لكنه إيش لم يطل الفصل من غير تعمد، فصلاته أيضا صحيحة. الحالة الرابعة خرج شيء من عورتي ولم يفحش ولكنه من غير تعمد وطال الزمن، فهذا وقع خلاف عند أهل العلم، إن كان يسيرا بلا عمد وطال فهذا في خلاف عند أهل العلم، والراجح والله أعلم، لا ندخل في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة لما روى البخاري في صحيحه، وروى أيضا أبو داود والنسائي في حديث عبد العمر بن أبي سلمة، فقد جاء وفده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم وهو ابن ست أو سبع سنين، فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فقر في قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فرأوا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين، وكنت إذا سجدت خرجت إستي يعني دبري، فكانت امرأة من القوم تقول واروا سوءة صاح إمامكم، وفي رواية عورة إمامكم، فاشتروا لي بردة عمانية فما فرحت بعد الإسلام فرحي بها. وهذا يدل على أن عورة عمرو ابن أبي سلمة كانت تخرج ولكنه من غير تعمد. ومثل هذا لأنه يسير، ومثل هذا ما يفعل بعض إخواننا الذين يلبسون البنطال، فإذا ركع خرج شيء من عورته السفلى من الخلف، فهذا لم يفحش ولم يطل، لأنه لا يظهر في الغالب إلا إذا ركع، إلا إذا ركع. هذه أربعة أحوال. طيب اقرأ شيخ فهد. أو صلى طيب. يقول المؤلف رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه. المحرم إما أن يكون محرما لكسبه أو محرما لذاته أو محرما إيش لوصفه. أما المحرم لكسبه فهو مثل الثوب المغصوب، فهو محرم لكسبه. فهنا أشار المؤلف إلى أن من صلى في ثوب مغصوب لم تصح صلاته، وأما من صلى في ثوب محرم لذاته فهو مثل ماذا؟ ثوب الحرير في حق الرجل، فهو محرم لذاته. والمحرم لوصفه مثل ماذا؟ ها؟ نعم، لوصفه مثل، نعم لا، مثل أن يكون فيه نجاسة أو يكون مسبلا. المسبل أكثر مثال هنا، لأن النجاسة يرون أنها شر، لكن نحن نقول المحرم لوصفه مثل أن يكون لقد لبس ثوبا مسبلا، أو يكون لبس ثوب وعليه شيء من الذهب في حق الرجل فهو محرم لوصفه ويدخل فيه ذاته، لكن ليس كله. فالمذهب أن من صلى في ثوب محرم تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأمور: أولا لأنه صلى في سترة محرمة، والنهي يقتضي الفساد، لأنهم أجمعوا على أن صلاته منهي عنها، والنهي في الأصل يقتضي الفساد. الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه، لم يقبل الله صلاته ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت. وهذا الحديث حجة في هذا الباب، بيد أنه ضعيف، فإن في سنده بقية بن الوليد وقد دلت، وأحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية كما يقول مشعر بن خدام. وذهب عامة أهل العلم إلى صحة الصلاة، قالوا لأن النهي هنا ليس عائدا على ماهية الصلاة وليس على وصف لا تنفك العبادة عنه، وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها الخلال وابن عقيل. يقول ابن تيمية رحمه الله الحنابل لم يذكر المسبل، يقول ابن تيمية في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف، يعني في المغصوب الثوب محرم، قال: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة، لأن المذهب أنه حرام، وهذا الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية هو لازم المذهب. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي جعفر المؤذن، عن عطاء بن يسار أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره، فلما سلم قال: اذهب فأعد وضوءك وأحسن وضوءك. قال: ثم صلى ورفع ثوبه فلم يقل شيئا. فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك أمرته بإعادة الوضوء ثم سكت. قال: إنه صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره. هذا الحديث ليس بصحيح، إذ أن الراوي عن عطاء وهو أبو جعفر المؤذن رجل ضعيف، ثم إنه مخالف المتن. كيف يأمر بإعادة الوضوء وهو المسبل إزاره؟ ما دخل الوضوء للصلاة الإسبال؟ مما يدل على أن الحديث منكر، وهذا قول عامة أهل العلم أنه منكر. وقد جاءت بعض الآثار عن السلف في المسبل إزاره في الصلاة، كما روى الطبراني ورجاله الثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس في حل ولا حرام، المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. وعلى قاعدة ابن تيمية رحمه الله أن النهي إذا كان عائدا لحق الله فإن الصلاة إيش؟ تفسد. أشار إلى المسبل إزاره، فإنه على قاعدة ابن تيمية لا تصح، لأن النهي عائد لماذا؟ لحق الله ولا لحق المخلوق؟ لحق الله. ولكن الراجح صحة الصلاة مع الإثم. يقول المؤلف: إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، يعني أنه متى يحرم عليه أن يصلي في الثوب المغصوب؟ يحرم عليه إذا كان واجدا غيره وصلى به عالما ذاكرا، يعني عالم بالتحريم، ذاكرا أنه هذا الثوب مغصوب، أعاد الصلاة. قوله أعاد الصلاة، الأولى أن يقول مع الإثم، لماذا؟ لأنه قال: إن لم يجد إن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى فيه وأعاد، صح ولا لا؟ لأنه قال إذا لم يجد، انظر ماذا قال، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره. الحرير محرم ولا مو محرم؟ محرم، ومع ذلك لم يأمر. إذن نقول إن كان واجدا للمحرم، إن كان واجدا غير المحرم حرم عليه أن يصلي فيه، إن كان واجدا غير المحرم حرم عليه أن يصلي فيه وهو عالم ذاكر. وإن لم يجد إلا المحرم، وإن لم يجد إلا المحرم نظرت، فإن كان محرما لحق المخلوق وهو محرم لكسبه كالثوب المغصوب، قالوا فإنه يصلي عريانا ولا يصلي فيه. وإن كان محرما لذاته لحق الله يعني أو لوصفه فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة إن وجد. لماذا؟ قالوا لأن الحرير يباح له أحيانا، أليس كذلك؟ من به حكة، فصلاته فيه أولى من الصلاة عريان، إلا أننا نأمره أن يعيد الصلاة إذا وجد لاختلال شرط فيه. فأمرنا له بالإعادة استدراكا للخلل الذي حصل في شرط من شروط الصلاة. والراجح أنه يصلي في الثوب المغصوب ولا يصلي عريانا، والراجح أنه يصلي في الثوب المغصوب ولا يصلي عريانا، لأن لبسه في الصلاة لا ينقصه. والقاعدة أنه لا بأس باستعمال مال الغير إذا اضطر إليه الإنسان، أليس كذلك؟ وهذا وإن كان غاصبا له لكنه في هذه الحالة اضطر إليه. ثم إن صلاته بالثوب المغصوب على الراجح أولى من الصلاة عريان، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف وكذا إذا صلى في مكان غصب، يعني لو صلى في أرض مغصوبة فلا تصح الصلاة على المذهب، والراجح كما قلنا صحة الصلاة مع الإثم إن كان عالما. أو صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعدم غيره. المذهب أن من صلى في ثوب النجس، يعني نجس يعني متنجس، وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن طهارة الثوب من الشرطية. يقول المؤلف ولو لعدم غيره، يعني أنه مأمور أن يعيد الصلاة أبدا سواء كان واجدا غيره أم لم يجد غيره. فإن كان واجدا غيره أثم بالصلاة وأعاد ولا تصح الصلاة الأولى. أما إن كان عادما فإنه يجب عليه أن يصلي في الثوب النجس، ويجب عليه أن يعيد إذا وجد استدراكا للخلل الذي حصل بترك هذا الشرط. و والراجح أنه إن صلى في ثوب النجس متعمدا نظرت، فإن كان واجدا غيره لم تصح صلاته، وإن كان غير واجد صحت صلاته من غير إعادة، لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. وأما مسألة حكم الصلاة في الثوب النجس فهذه إن شاء الله نرجئها غدا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.